ومكافحا في سبيل العيش، وعبدا مسالما لغيره من الناس، ومحاربا لهم، وحاكما ومحكوما، ومعلما ومتعلما. وبناء على ذلك، فإن التربية الإسلامية تتناول الحياة الإنسانية جميعها دون أن تدع فراغا، وذلك حتى لا تنفذ إلى فكر الإنسان المسلم دخائل غير واضحة وغير مستقرة، لا فكريا ولا عقائديا. رابعا، من الأمور التي يتميز بها الإسلام عن غيره في التربية هي الإنقلابية، وهي أن الإسلام عمل على مكافحة الإنسان في الحياة والتاريخ، ولابد من أخذ التدابير والإجراءات اللازمة والكفيلة بإصلاح الإنسان ذاته فردا وجماعة، وذلك لأن الحياة الإنسانية كانت وما زالت تعج بالكثير من الشرور التي تقض مجرى الإنسان وتقضي على سعادته وترثه ألوانا من الشقاء والآلام. وخوفا من هذا الانقلاب الذي قد يطرأ على كل إنسان، قد حسب الإسلام من ضلال منهجه في التربية له حسابا خاصا وأعطاه جانبا لا بأس به من الأهمية. وهكذا يضع الإنسان يده على رأس الداء في حياة الكائن الإنساني، وبناء على ذلك وضع منهجه التربوي ليبدأ بالإنسان فينشئه إنشاء جديدا وفقا لمخططات الرسالة الإلهية الشاملة لكل متطلبات الإنسان. وهذه المسلمة تعد خطا فكريا ملتزما من جانب التربية الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. تستمعون إلى برنامج في رحاب الدوحة العلوية في الساعات 4:05، أناشيد مختارة في الساعات 4:23. نقدم لحضراتكم برنامج شعراء أهل المودة في الساعات 4:35، يليه فقه الصلاة. تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعات 5:06. عند الساعة 5:20 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:27. على مدار ربع ساعة في الساعة 5:34 يأتيكم برنامج شرح الآيات. تلاوة وتبيان في الساعة 6:11 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. من قصص القرآن يأتيكم في الساعة 6:31، يليه حقائق الإيمان. صور وعبر في الساعة 7:01، صفحات من التاريخ في الساعة 7:06. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية الإيمان أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، نأمل أن تنال رضاكم.
علي
والقرآن.
أعزائي المستمعين، قال الله تباركت أسماؤه في الآيتين 10 و11 من سورة الواقعة: بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون السابقون أولئك المقربون. صدق الله العلي العظيم.
روى الحافظ الحسكاني الحنفي في الجزء الثاني من كتابه الموسوم بشواهد التنزيل عن ابن عباس قال: سابق هذه الأمة علي بن أبي طالب. وكذلك يروى عنه أنه قال في قوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، نزلت في علي عليه السلام: بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين.
عطاءات
فكرية.
أيها الأخوة والأخوات، إن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو أول من صنف في دنيا المسلمين. ويحصي المؤرخون لسيرة الإمام عليه السلام عددا من مؤلفاته وأعماله العلمية، وتأتي في طليعتها: أولا، جمع القرآن الكريم مرتبا حسب النزول، وبين في ذات الوقت عامه وخاصه ومطلقه ومقيده ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه، وعزائمه ورخصه وسننه وآدابه.
كما أشار الإمام عليه السلام إلى أسباب النزول لآيات الكتاب العزيز، حتى لقد قال ابن سيرين: لو أصبت ذلك الكتاب لكان فيه العلم. وجمع الإمام سلام الله عليه للقرآن الكريم على النمط المذكور إنما هو للتفسير أقرب منه للجمع الخالص، فقد أودع في عمله ذلك علما كثيرا، كما أن أمير المؤمنين عليه السلام قد تفرغ للعمل الرسالي الكبير بعد حادثة السقيفة وما تمخض عنها، فعكف عليه السلام على إنجاز المهمة التاريخية في تدوين القرآن في مصحف واحد. ولقد روي عنه في هذا الصدد قوله: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقسمت أن لا أضع ردائي على ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين، فما وضعت ردائي حتى جمعت القرآن. وبمقدور المرء أن يقدر قيمة ذلك العمل إذا وضع نصب عينيه ما يحظى به القرآن الكريم من قيمة عظمى في دنيا المسلمين من الوجهة الفكرية والتشريعية والحضارية.
ويبدو أن الإمام سلام الله عليه بادر بعد إنجاز مهمة جمع القرآن إلى تأليف كتاب لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، صار يعرف عند أبنائها بمصحف فاطمة، وكان يتضمن مواعظ وحكما وأمثالا وعبرا وأخبارا وأفكارا مستقبلية لتكون عونا على التخفيف من الآلام التي اكتنفت حياة سيدة نساء العالمين عليه السلام بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن مصنفات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وأعماله الفكرية الصحيفة، وهي كتاب في الديات، وهي الأموال المفروضة في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك، وتثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو شبه العمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكنه، كما يصرح بذلك الفقهاء في مصنفاتهم الفقهية. وقد روى الشيخان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن حجاج النيشابوري وهما في طليعة المحدثين عند أهل السنة والجماعة وصاحبي الصحيحين المشهورين روايا من تلك الصحيفة، وأوردها ابن سعد في كتابه الجامع، كما أكثر أبو عبد الله أحمد بن حنبل زعيم المذهب الحنبلي وصاحب كتاب المسند الرواية من هذه الصحيفة.
أيها الأكارم، إذا تتبعنا الفكر المستقبلي الذي حفظته لنا سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وجدناه بالرغم من قلته بالقياس إلى غيره من أبواب فكره آية على عظمة وسمو في كيانه الروحي الذي أهله لمعرفة الكثير من أسرار المستقبل بما فيها من متغيرات في دنيا الأفراد والجماعات، وقد حفظ لنا المؤرخون في هذا المضمار شيئا كثيرا منه.
نور
من نور.
أعزائي المستمعين، روى عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا علي، أنت أول المؤمنين إيمانا، وأنت أول المسلمين إسلاما، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى. وقد روى هذا الحديث الخوارزمي في مناقبه، ومحب الدين الطبري في الرياض النظرة وغيرهما.
وروى عبد الله بن عباس عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل علي وفاطمة في هذه الأمة كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. وقد روي هذا الحديث في كتب العامة والخاصة بطرق عديدة وأسانيد مختلفة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
لازلتم حضرات المستمعين وبرنامج في رحاب الدوحة العلوية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة سنتوقف في محطة أخرى من محطات هذا البرنامج، فكونوا معنا.
الإمام علي
ونهج بلاغته.
أيها الأعزاء، عن كتاب نهج البلاغة قال العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني رضوان الله تعالى عليه صاحب موسوعة الغدير الشهيرة: نهج البلاغة كان يهتم بحفاظة حملة العلم والحديث في العصور المتقادمة حتى اليوم، ويتبركون بذلك كحفظ القرآن الشريف، وعد من حفظته في قرب عهد المؤلف القاضي جمال الدين محمد بن الحسين بن محمد القاساني ف فأنه كان يكتب نهج البلاغة من حفظه، وكذا حفظه أبو عبد الله الفارقي المتوفى عام 564 للهجرة.
أما الشيخ أغا بزرق الطهراني صاحب الموسوعة الشهيرة الذريعة إلى تصانيف الشيعة فقد قال: نهج البلاغة هو كالشمس الطالعة في رائعة النهار في الظهور وعلو الشأن والقدر وارتفاع المحل، قد جعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدا لا تخفى على أحد، فيقبح من العاقل البصير سؤال ما هي الشمس الطالعة، وهي ما يقتبس من إشراق نورها كافة الكائنات في البر والبحر. كذلك نهج البلاغة قد طبقت شهرته الشرق والغرب، ونثر خبره في أوساط الخافقين، ويتنور من تعليمات النهج جميع أفراد البشر لصدوره عن باب معدن الوحي الإلهي، فهو تلو القرآن الكريم في التبليغ والتعليم، وفيه دواء كل عليل وسقيم، دستور للعمل بموجبات سعادة الدنيا وسيادة دار النعيم. وقد قيل فيه: نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاح تبلغ غاية الأمل.
علي
في مرآة الشعر.
مستمعين الأفاضل، في هذه الحلقة بودنا أن نسمعكم أبياتا من الشعر في مدح الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، اقتطفناها من غديرية السيد الحميري. والسيد الحميري رحمه الله هو أبو هاشم إسماعيل بن محمد بن يزيد بن وداع الحميري المتوفى عام 173 للهجرة، كان من محبي أهل البيت وأبيهم علي بن أبي طالب عليه السلام.
أشهد بالله وآلائه والمرء عما قاله يسأل، إن علي بن أبي طالب خليفة الله الذي يعدل، وإنه قد كان من أحمد كمثل هارون ولا مرسل، لكن وصي خازن عنده علم من الله به يعمل، قد قام يوم الدوح خير الورى بوجهه للناس يستقبل، وقال من كنت مولا له فذا له مولا لكم موئل.
شذرات
من النهج.
أيها الكرام، في عهده إلى مالك الأشتر النخعي حينما وله مصر، قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: اعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض، فمنها جنود الله، ومنها كتاب العامة والخاصة، ومنها قضاة العدل، ومنها عمال الإنصاف والرفق، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها التجار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة، وكلا قد سمى الله سهمه ووضع على حده فريضة في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وعهدا منه عندنا محفوظا.
فالجنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبل الأمن، وليس تقوم الرعية إلا بهم، ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به في جهاد عدوهم.
حضرات المستمعين الأفاضل، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
حتى ملتقى في الأسبوع القادم إن شاء الله، نستودعكم الله ونترككم في رعايته وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. نستمع معا في البداية أحبتي الأكارم إلى أنشودة تحت عنوان يا منجي الهالكين.
يا منجي الهالكين يا ربي، أنت لي حصنا حصينا، يا رجاء المذنبين فاجعلني في عداد التائبين، يا ولي الصالحين أدخلني في مقام المؤمنين. أنت مطلق صراط السائلين يا غياث الخائفين بالهدى الطاهرين عطرات الهادي الأمين بالهدى الطاهرين عطرات الهادي الأمين كلما قلت أعني كنت يا ربي معينا تدفع الأرزاء عني تريني الحق اليقينا فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا واسقني ماء معينا وزد اللهم علمي يا ملاذ العالمين بالذي أرسل أمي أعني الهادي الأمين فهو للملهوف يحمي حبه حبلا متينا وذويه خير رحمي كانوا سفينا لنا بالعرب وعجمي بهم الفوز اجمعينا كلما قلت أعني كنت يا ربي معينا تدفع الأرزاء عني تريني الحق اليقينا فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا واسقني ماء معينا.
عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: الذكر ذكران، ذكر عند المصيبة حسن جميل، وأفضل من ذلك ذكر الله عندما حرم الله عليك فيكون ذلك حاجزا. أيها الكرام، نستنتج من ذلك أن الذكر الحقيقي هو الذكر الذي يترك أثره الإيجابي في أعماق روح الإنسان ويفعل اتجاهاته الفكرية والعملية في خط التقوى والالتزام الديني. وفقنا الله وإياكم أحبتي الأكارم للالتزام بالتقوى وتعاليم ديننا الحنيف. بمديحك طاب لي الكلم، أنشود في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ندعوكم للاستماع إليها.
مديحك طاب لي الكلم وعلى لي أحبتي النظر.
كم همت روحي نحوكم وبك الأرواح تنسجم.
كم همت روحي نحوكم وبك الأرواح تنسجم وبك الأرواح تنسجم.
منك تضع الكون هدى وانجابا بالنور الظلم.
منك تضع الكون هدى وانجابا بالنور الظلم
والتمايا لت الدنيا فرحا وتغنى الطاع والأكم.
وتمايلت الدنيا فرحا وتغنى الطاع والأكم وتغنى الطاع والأكم.
النبي والآل ديني، ومذهبي حقا ويقيني، وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضام. فالشمس بعض من سناه، والبدر نوع من ضياه، والكل في معناه تاه، لم يدركوا ذاك المقام. مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن هذا البرنامج، نتمنى أن تروق لكم. نستودعكم الرعاية الإلهية وندعوكم لمتابعة واستماع هذه الأنشودة. إلى اللقاء.
اللهم الله، الله الله، الله الله، الله يا رب، الله الله يا رب، الله الله الله، الله الله الله، ما بال قلبك عن هوانا نازح، ما بال قلبك عن هوانا نازح، هل أنت في دار المحبة مازح، هل أنت في دار المحبة مازح، كم ذا تحن،
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 كم ذا تحن لغيرنا ولصنعنا، وبكل عضو منك نور لائح، كم ذا تحن لغيرنا ولصنعنا، وبكل عضو منك نور لائح، وبكل عضو منك نور لائح، وبكل عضو منك نور لائح.
وإذا خشيت إساءة قدمتها،
وإذا خشيت إساءة قدمتها،
وإذا خشيت إساءة قدمتها،
وإذا خشيت إساءة قدمتها، زرنا فإنا للمسيء نسامح، زرنا فإنا للمسيء نسامح، وإذا خشيت إساءة قدمتها، وإذا خشيت إساءة قدمتها، زرنا فإنا للمسيء نسامح، اللهم زرنا فإنا للمسيء نسامح، زرنا فإنا للمسيء نسامح.
واسمح بنفسك إن أردت وصالنا،
واسمح بنفسك إن أردت وصالنا، واسمح بنفسك إن أردت وصالنا، ولئن حظيت بنا
بنا
فإنك رابح، ولئن حظيت بنا
بنا
فإنك رابح، واسمح بنفسك إن أردت وصالنا، واسمح بنفسك إن أردت وصالنا، ولئن حظيت بنا فإنك رابح، وإن حظيت بنا فإنك رابح، ولئن حظيت بنا فإنك رابح.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم مرة أخرى في جولة جديدة بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو مهدي شاكر محمود النهيري. ولد في مدينة الكوفة عام 1978، وهو حاصل على شهادتي البكالوريوس في اللغة العربية سنة 2005 وبكالوريوس علوم القرآن الكريم عام 2013، وهو أيضا عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ورئيس نادي الشعر في اتحاد الأدباء والكتاب في النجف الأشرف من سنة 2014 حتى 2016.
فاز مهدي النهيري في مسابقات شعرية عديدة، منها الجائزة الأولى في مسابقة سيد الشهداء عليه السلام للشعر عام 2018، الجائزة الأولى في مسابقة ربيع الشهادة العربية في كربلاء عام 2019، ورشحت مجموعته الشعرية أنا ما أغني إلى قائمة الكتب الستة في مسابقة أبي القاسم الشابي في تونس عام 2016، والجائزة الثانية في مسابقة الكساء الشعرية في السعودية الدمام عن مجموعته الشعرية نهر يحسن السكوت عليه عام 2014، الجائزة الأولى في مسابقات الجود العربية في العتبة العباسية 2010، الجائزة الثانية في مسابقة أبي تراب الشعرية في البحرين عام 2010، الجائزة الثانية في مسابقة شاعر الحسين أقامتها جامعة الحسين عليه السلام في كربلاء عام 2007.
صدرت للشاعر مهدي النهيري 9 مجموعات شعرية، منها هو في حضرة التجلي عام 2008، مواسم إيغال بخاصرة الأرض عام 2010، النقوش التي لا جدار لها غير قلبي عام 2011، مسودة للبياض عام 2012، أنا ما أغني عام 2015، ونهر يحسن السكوت عليه عام 2015، والمحلى بهل 2020، ومنشورات اتحاد الأدباء وليمر الملاك عام 2020 أيضا.
نعم أيها الأكارم، الشاعر مهدي النهيري تستحوذ عليه في لحظة الكتابة الشعرية الرؤية الشعرية للأخيلة البيانية، ولذلك نقرأه مشتغلا على ما يبعث على التأويل وعلى ما يستدعي فعالية حضور المتلقي. والقصيدة عند النهيري متميزة حبكا وتصويرا وتدفقا شعريا سلسا عذبا، والصور نابضة بالحيوية والرشاقة، وهي كرشقة الغيث خفيفة الوقع سهلة المتناول، لكنها قوية التأثير لما فيها من مهارة. وله من الصور ما هو مدهش وحس الشاعر عال في التركيب والتقاط الحالة وتسجيلها.
أغراض شعره تتنوع ما بين مديح للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وخليفته ووصيه أمير المؤمنين علي عليه السلام وزوجه الطاهرة البتول فاطمة عليها السلام، ورثاء لسيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه وأخته الحوراء السيدة زينب سلام الله عليها وسائر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من بيت النبوة والعترة الطاهرة. فمن قصيدة حملت العنوان ذوق السماء وهي إلى سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، يقول الشاعر في مدحه وبيان فضله ومرتبته وسمو الرسالة التي بعث بها ودوره في نشر دين التوحيد وإنقاذ الناس من ضلالة الشرك وعبادة أصنع.
بلى هو ضوء وهي ظلماء جاءها وآثر أن يمحو فخاض محاءها. هي النار لم تلفظ ثمالة روحها ولم تخب إلا أن أرته انطفاءها. أتى والفراشات المضيئة حوله تطوف وعطر الله يجري إزاءها.
رأته زعامات ففرت وأدبرت وقد تركت من خلفها كبرياءها. محمد هذا، إي محمد وجهه، ملامح شمس ألبسته رداءها. رأى عطش الصحراء ينحت أهلها جرارا ويسقي دمعهم زعماءها.
وله من قصيدة طويلة أسماها علي بن أبي طالب ممرا إلى الله في مدح الإمام علي سلام الله عليه وذكر فضائله ومناقبه التي لا تحصى، حيث نرى الشاعر وقد لفته الحيرة وأبهتته الدهشة ليعبر عن عجزه عن وصف هذه الشخصية التي حفلت بالفضائل وامتلأ تاريخها بالمناقب والتضحيات من أجل نشر الإسلام والوقوف إلى جانب ابن عمه الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله. يقول شاعر مهدي النهيري مصورا لنا هذه الفضائل والبطولات:
أي الجهات مضيئا عندها أقف، وكل أرض ظلام أيها النجف. أي المحاريب أدنو من طهارتها، وكل ظن فؤادي أن سأقترف.
ملفع أنا بالآثام لا جبل أوي إليه ولا ذات فأعترف. لا شيء عندي سوى أني أعود إلى ما قد أضعت عسى بيت فأعتكف.
Thank you. حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. أعزائنا، يعمد الشاعر إلى مناقب أمير المؤمنين عليه السلام فيذكرها ويشيد بها الواحدة تلو الأخرى، ويصور لنا بطولته التي لا تخفى على أحد، فهو من بعد الله تعالى الملاذ للخائفين والمعيل للأيتام، وهو الصابر الزاهد الذي استطاع أن يخرج حب الدنيا من قلبه فنبذها جانبا وامتزجت روحه بالملكوت الأعلى، يقول الشاعر في هذا المجال:
ذاك الذي الشمس عادت صوب راحته لما أشار ونادت باسمها الصحف، ومن إذا في بلاء قيل منتدبا يمر معتذرا منه وينكشف.
وذاك من كل من في الأرض يعرفه، لكنهم بعضه للآن ما عرفوا. ذاك المسمى عليا أي مشرقة لم تتخذه ملاذا وهي تنكسف.
مستمعينا مستمعاتنا، نتوقف الآن حول شعر الشاعر العراقي مهدي النهيري عبر الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنيات بالتوفيق والسداد لدكتورنا الجليل الدكتور رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. الدكتور، قصائد الشاعر العراقي مهدي النهيري تزدحم بالصور الملحمية المؤثرة التي يصور من خلالها عمق المحنة التي تعرض لها الإمام الحسين عليه السلام بشكل خاص والأئمة الأطهار بشكل عام. يا حبذا لو تحدثوننا عن هذه الصور وكيف استغلها الشاعر في التعبير عن مظلومية آل البيت عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لكم التوفيق وأنتم تواظبون على هذا البرنامج الكريم الذي يعنى بالكلمة الطيبة بالكلمة الملتزمة. الحديث عن شاعر مهم وشاعر يتصف خطابه الشعري بالإضافة النوعية هو الشاعر مهدي النهيري، وهناك اتجاهات شعر مهدي النهيري، منها الاتجاه الإسلامي، ومن الاتجاه الإسلامي عند الشعر الحسيني، وهناك مجموعة شعرية مهمة عنوان المجموعة نهر يحسن السكوت عليه، وهو طبعا ينصرف المعنى عنده بهذا العنوان النهر الذي يحسن السكوت عليه، يقصد محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على
هذه المجموعة عنده تضمنت 14 قصيدة، يبدأ بالنبي صلى الله عليه وآله ثم يقف عند الإمام الحج عليه السلام
أجل الله تعالى فرجه.
فإذا قرأت هذه القصائد تجد لغة شعرية مختلفة، تجد معجما شعريا معاصرا محتفلا بالجديد، تجد صورة شعرية غير تقليدية فيها إضافات، تجد لوبا شعريا تتركب الجملة عنده على نحو مختلف. مثلا هذه القصيدة التي عنوانها ذوق السماء، وهي من المدائح النبوية، يقول فيها هكذا: بلى هو ضوء وهي ظلماء جاءها، وآثر أن يمحو فخاض محاءها، محمد يا رأي السماء وذوقها ورغبتها نفسي أن تراك لواءها. يعني هذه الطريقة من الكتابة تنتمي لعصرها الآن. فإذا جئت إلى القصيدة مثلا التي كتبها في الإمام علي عليه الصلاة والسلام، تجد اللغة نفسها يبدأها هكذا: أي الجهات مضيئا عندها أقف، وكل أرض ظلام أيها النجف، كن في فمي وطنا يتلى وحشو دمي دينا، وشد في ضلوعي قلب من نزف، بقية أفق أحمر. القصيدة التي يستشرف فيها رمزية الإمام علي عليه السلام يكتبها أيضا بطريقة معاصرة، بطريقة الجملة فيها لا يكتبها بوعي المؤرخ أو وعي الناظم الذي يستدعي مواقف من حياة الرمز الديني، أو حتى حين يكون الرمز الإسلامي من الرجال أو الرمز الإسلامي الهائل من النساء. خطاب يحتفظ بهذا الانتماء للعصر والمرحلة. مثلا قصيدته في خديجة الكبرى عليها السلام، يقول: يداك وعيناك والكبرياء صليب به مريم والنساء. يعني يتواصل هكذا في الكتابة، هو يأخذ الرمز الإسلامي في القصيدة الحسينية لا ليقرأه بمعاني ورموز الماضي فقط، هو يستدعيها، ولكنه يتنفسه بواقعه الآن، كيف هو الآن، حضوره في الحياة الآن. لأن الرموز الحسينية، لأن محمدا وآل محمد عليهم الصلاة والسلام حضور مائي، الله جعل من الماء كل شيء حي،
شيء حي.
وجعل من محمد وآل محمد كل شيء حي.
أكيد.
الحياة معنى هائل تستقيم بمحمد وآل محمد. هنا في قصيدة في استشهاد الإمام الحسين عليه السلام يقول: لم يجر من دمه المهيب على الثرى إلا كغمر الأرض أو حجم الذرى،
الله،
حصر اكتشاف الماء عند الموت، إن الساحل المطعون يهدر أنهرا. يعني في عموم كتاباته في الشعر الحسيني يتميز بأسلوب خاص، بحيث إذا رصدت الشعراء المعاصرين أجد مهدي النهيري له خصوصية تميزه من غيره في البناء، في توظيف الرمز، في رسم الصورة، في اللغة الشعرية المستخدمة، في الانتماء للعصر الراهن. وهذه مسألة
مهمة
جوهرية. يعني
أحسنتم، وفر شكري وامتناني لك دكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق.
أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ابقوا معنا لنواصل استعراض طائفة أخرى من الشعار مهدي النهيري، وذلك عبر برنامج شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعينا مستمعاتنا، في طائفة أخرى من قصائده نرى الشاعر مهدي النهيري يوجه خطابه إلى السيدة البتول فاطمة الزهراء سلام الله عليها، مبينا مظلوميتها والحيف الذي نزل بساحتها وعدم معرفة الأمة لقدرها، وهو يستوحي كل هذه الصور والمعاني، وهو يصور لنا كيف أسلمت الروح الطاهرة وإلى جانبها زوجها ورفيق دربها علي عليه السلام الذي لم يكن له بد من تنفيذ وصيتها، وإذا بجنازتها يسار بها إلى مثواها الأخير تحت جنح الظلام، وكأنها تريد من خلال ذلك أن تعلن للأولين والآخرين مظلوميتها وتطاول الزمان وأهله عليها، كما يعبر الشاعر عن ذلك بقوله:
وسيدة مست الضحى من جلالها رداء فأضحى وهي فجر مصدع، نما بيديها القمح والأرض أشرقت عليها ومن أهدابها الشمس تطلع.
أحقا بها سار النعي وهمهم أن الموت في بيت ابنة الوحي مزمع، وأن حسناها حسرتان وزينب بكاء صغير نحو لا أين يهرع، وأن حيدر وهو الحمي بلا حما ففاطمة برد وها هو يخلع.
أعزائنا الكرام، شكرنا موصول لحضرتكم على جميل المتابعة.
موعدنا معكم سيتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية وفي أمان الله.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان استحباب وكيفية صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة. روي عن عمرو بن حريث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلي ركعتين واستخر الله، فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار له البتة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان استحباب وكيفية صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة. كان كلامنا ولا يزال في ذكر بعض الصلوات المستحبة، ومن تلك الصلوات صلاة الاستخارة، وهي صلاة يطلب بها العبد من ربه الخير وأن يسدده في أمره ويسهل له ما فيه الصلاح. فقد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أراد أحدكم شيئا فليصلي ركعتين ثم ليحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وأهل بيته ويقول: اللهم إن كان هذا الأمر خيرا في ديني ودنياي فيس